بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله وهو محمد بن يزيد القزويني بن ماجه أو محمد بن يزيد بن ماجة القزويني حافظ من حفاظ الحديث، وهو من قزوين، وهي منطقة من مناطق خراسان. قال رحمه الله: حدثنا راشد بن سعيد الرملي. ومن أول من أدخل سنن ابن ماجة في الأمهات الست؟ محمد بن طاهر المقدسي، محمد بن طاهر المقدسي في الأطراف، ثم تبعه الحافظ المزي في تحفة الأشراف، وإلا كان قبل محمد بن طاهر كانوا يقولون الخمس الأمهات: بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وبعضهم يدخل سنن الدارمي، لكن لكثرة الأحاديث التي في سنن ابن ماجة أدخلها محمد بن طاهر المقدسي. وإنما عيب على الإمام ابن ماجة أنه يروي عن أناس قد كذبوا، بل من الكذابين ومن المتروكين، وأيضا أكثر منهم، معنى أكثر من الترمذي، فلهذا قلت أو انحطت سننه عن الآخرين، وإلا ففيها أحاديث عظيمة ليست موجودة، أو أحاديث صحيحة ليست موجودة في الأمهات الست. لكن يقول المزي رحمه الله أن غالب ما يتفرد به ابن ماجة يكون منكرا، غالب ما يتفرد به ابن ماجة عن غيره من أهل السنن والمسانيد يكون منكرا، لكن ليس هذا، إنما هذا حكم أغلبي ليس حكما مضطرد. قال: حدثنا راشد بن سعيد الرملي. وراشد بن سعيد قال الحافظ في التقريب صدوق، وهو قرشي مقدسي، أنا كان يسكن فلسطين بيت المقدس، ومات بالرملة، الرملة معروفة أيضا في فلسطين، وذكره الخطيب بأنه راشد بن سعد، لكن الصحيح أنه ابن سعيد. قال: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي القرشي، وهو حافظ كبير من حفاظ أهل دمشق وأهل الشام، لما جاء إلى موسم الحج اجتمع الناس في مسجد الخيف حتى ازدحم جدا، وازدحم الناس في مسجد الخيف، فلم يستطيعوا أن يسمعوا أو أن يسمعوا حديثه من كثرة الناس، فخرج بعد ذلك. تعرف يا حبيب مسجد الخيف؟ ما تعرف مسجد الخيف فين؟ عبد الرحمن تعرف مسجد الخيف؟ مسجد الخيف قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 70 نبيا، فين مسجد الخيف؟ تعرفوا مسجد الخيف؟ ايش؟ فلسطين؟ لا مسجد الخيف ما تعرفه؟ الله تعرف عجيبة تعرف سعودية فين؟ ها؟ المدينة مسجد الخير. قد صليت فيه؟ ما صليت فيه؟ مش معقول ما حجيت انت. اللي حج يعرف في منى مسجد الخير، في منى مسجد منى يسمى مسجد الخير. مسجد منى فمعروف، مسجد الخيف في منى هو المسجد الوحيد الذي في منى. معنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى فيه 70 نبيا. فكان يجتمعون في مسجد الخيف في منى، لكن أحيانا يسمى بمسجد منى على ما يقول الخيف، فهو لكن تسميته أو اسمه مسجد الخيف، معنى من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الاسم موجود. طيب، قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة أبو سلمة البصري رحمه الله، كان حافظا حفاظ أهل البصرة وعابدا من عباده. قال سليمان بن بلأو سليمان بن أيوب قال لو قيل لحماد بن زيد، سليمان بن بلال قال لو قيل لحماد بن زيد أنك ستموت غدا ما يستطيع أن يزيد في عمله. أنا أنظر هذه الكلمة العظيمة، قال لو قيل له أنك ستموت غدا ما يستطيع أن يزيد في عمله. أنا وهذا لأنه كان يسابق الوقت. قال بعض أصحابه كعفان وغيره قال ما نأتي حماد بن سلمة إلا ونجده إما في صلاة وإما في حديث وإما في عمل من أعمال الخير، أنا ما يذهب وقته سدى، وأكثر وقته في الحديث. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب وهو حزور عن أبي أمامة وصدي بن عجلان رضي الله عنه سيد باهلة قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى هنا الظاهر فلما رأى معنى لما رمى معنى خطأ في النسخة، حتى الشيخ هنا يقول في مسند أحمد فلما رمى، فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى الجمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب. معنى هذا في أيام منى، أيام التشريق، أيام رمي الجمرات الثلاث، أنا يرميها النبي صلى الله عليه وسلم في الحادي عشر، الثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، وبعضهم يعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا بأس أن الإنسان يرمي يومين ويتعجل في الثالث فيرمي الثالث في اليوم الثاني. فهذا الرجل عرض للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرات في أيامنا، فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون سكوته عليه الصلاة والسلام لأنه كان في عبادة ودعاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود والحديث جابر وغيرهما أنه كان يدعو بعد رمي الجمرات، فإذا رمى الجمرة جعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره، معنى مكة هنا ومنى هنا، فيستقيم هكذا ويرمي الجمرة، يجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره، ثم يتأخر قليلا ثم يدعو عليه الصلاة والسلام بعد رمي الجمر، يقف طويلا ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الثانية وارميها ويفعل مثل ما فعل في الجمرة الأولى. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه كان في دعاء وعبادة فلهذا سكت، لأنه لم يجبه إلا بعد أن رمى جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى الثالثة التي يرميها الحجاج في اليوم الأول، وهو يوم العيد، يوم النحر. يوم النحر يرمون جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي أقرب إلى مكة، معنى اتجاهها إلى مكة، معنى الجمرات معنى اتجاهه إلى مكة، من معنى هي في آخر منى، في آخر منى. فيذهب بعد ذلك الحجاج إلى مكة. طيب، فعندما كان في جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل؟ فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجيب عليه لأجل أنه كان في عبادة، وممكن أنه لم يوحى إليه بعد فانتظر حتى أوحي إليه، فهذا كله محتمل. قال هنا ذكر أيضا إسناد، وقد أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن الحسن أتش، معنى لقب بأتش، معنى لقب له ابن أتش. قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان وهو الضبعي عن يعلى يعني ابن زياد عن أبي غالب عن أبي أمامة حا وحدثنا روح، روح ابن عبادة البصري، وهناك روح ابن الصلاح لكنه ضعيف، أما روح ابن عبادة فهو ثقة، روح ابن عبادة القيسي البصري. قال حدثنا حماد عن أبي غالب، حماد بن سلمة عن أبي غالب به. فقلنا أن هذا الحديث سكت النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل، وكان السؤال مهم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ فقال أنا يا رسول الله، قال أنا يا رسول الله، فقال كلمة حق عند ذي سلطان جائر، كلمة حق عند ذي سلطان جائر أفضل الجهاد. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد في السنن، وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، كلمة أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر، وأفضل الشهداء أيضا جاء في لفظ أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قتل أو قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. وقال العلماء كالسندي وغيره أنه صارت هذه كلمة الحق عند سلطان جائر أفضل الجهاد، لأن الجهاد في قتال الكفار رغبة ورهبة، أنا رغبة ورهبة، أنا رهبة من هؤلاء الكفار ومن الموت، ولكن هناك أيضا رغبة وهي فيها الغنائم وغيرها، فهناك أيضا احتمال شيء من أمور الدنيا في الجهاد والقتال في سبيل الله، فتدخل نية الأموال كذلك في الجهاد، لكن هنا ما ستدخل نية الدنيا أبدا. لماذا؟ لأنه سينصحه، وينصح من؟ ينصح سلطان جائر ظالم ليس سلطان عدل حتى يستقبل نصيحته، مثل الملوك الذين كانوا على الخير السنة، فتجد أنهم إذا نصحوا بكوا وكذلك أكرم أكرم من ينصحه، من يقرأ دخول عطاء بن أبي رباح على هشام بن عبد الملك فيجد أن هشام أو أن عطاء هو الأمير وليس هشام، فكانوا يحترمون ويجلون أهل العلم، فلهذا فهم يستمعون لنصائحهم. أما أهل الجور فهم في منأى غالبا عن أهل العلم، فلهذا سيدخل العالم أو الناصح إلى هذا الحاكم الجائر ويكلمه، إنما يحتاج هذا إلى قوة إيمان لأجل أن هذا الأمر لله عز وجل للآخرة، ويعلم أنه قد يقتل بعده، وليس هناك شيء من الرغبة في الدنيا في دخوله، هكذا قال العلماء، فإن رغبة الدنيا هنا ليس موجودة، ذاك إذا أراد أن يمدحه أو يثني عليه ممكن أنه يرغب في الدنيا في مثل هذه الأشياء، أما النصيحة فهي صعبة وخاصة عند سلطان الجائر، فلهذا صارت كلمة حق أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وليس المراد كما يظنه بعض الأغمار وبعض من تلوث بالخوارج أو بفكر الخوارج أن المراد أن الإنسان يقول هذه الكلمة في المنابر وبين الناس، هذا ليست نصيحة وليست كلمة حق قالها لهذا الظالم، وإنما هذا تهييج، وكذلك أيضا زرع الفتن في الناس، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هؤلاء أنهم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، فهم الذين يزرعون الفتن بين المسلمين، وكذلك أيضا معنى يهيج الشعوب على حكامه، فلهذا لا يجوز مثل هذا الفعل، وليس هو من فعل السلف ولا فهم السلف مثل هذا. قد صحح العلماء أيضا حديث هشام بن العاص في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان ناصحا لذي السلطان فلا يبده علانية ولينصحه سرا، فلا يبده علانية، لا ينصحه علانية إلا إذا اقتضى الأمر وهو موجود، أنا ينكر عليه في نفس الوقت كما فعل أبو سعيد وغيره مع مروان، وإن كان مروان ليس من حكام الظلمة بل كان من أهل الصلاح، وإن كان حصل منه شيء من الأمور التي تؤخذ عليه، لكن غالبا معنى غالب حكمه كان فيه الصلاح وفيه الرشد، وكذلك كان أيضا عنده احترام للعلماء وإجلال لهم وغيرها من الأمور التي كان عليها. فالمهم أن أجاز بعض العلم الإنكار إذا كان سيفوت هذا الأمر، لكن غالبا هذا إذا حصل مع الحكام الظلمة هذا يضر بالشخص نفسه، وكذلك يضر بمن معه، فلهذا فالأولى اتخاذ النصيحة السرية، فمن كان يستطيع أن يدخل عليه وينصحه فإنه هذه كلمة الحق التي تقال عند سلطان جائر. أما أنه يقولها في المنابر، بعضهم حجتهم يقول نحن ما نستطيع أن ندخل عليه فنقول هذه الكلمة هنا أمام الناس، فهذه ليست كلمة حق يراد بها الحق، وإنما هذه يراد بها التهييج، لو أراد النصيحة وأراد الحق لبحث عن الطرق التي يدخل عليها، لا يمكن أن يكون إنسان مثلا أو لو كان ملكا أو غيره أنه يحتجب على الناس كلهم، فلا بد أن يكون له مداخل، لا بد أن يكون له مداخل يدخل عليه، فلهذا فإذا عرف أن له مداخل يذهب إلى هؤلاء الذين يستشفعون عنده لأجل أن يدخل عليه وينصحه ويكلمه بما كان في نفسه من هذه الأمور أو من هذا الباطل الذي يعمله. ولهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله لما دخل على السفاح فقال: ما ترى في هذه الدماء، دماء بني أمية؟ فقال: إن كان قال رحمه الله: إن كان أخذتموها بحق فبها، وإلا فهي عليكم إلى يوم القيامة. فغضب السفاح. والمهم أن هؤلاء كانوا ينصحون، سفيان الثوري كان من أكثر الناس نصيحة للحكام، ولا يجلس معهم بل هم يأتون إليه وينصحون. وهكذا جماعة من أهل العلم كانوا ما يدخلون على الحكام، لكن إن جاء أحدهم أو جاء من أرسلوه إليه فإنه يكلمه في ذلك. ولهذا جاء إسحاق ابن إبراهيم إلى سفيان الثوري وهو مرسل من المهدي، أنا عمه ومرسل منه إلى سفيان، فكلمه سفيان بكلام عظيم أرسله له إلى المهدي، حتى أن الأوزاعي رحمه الله قال: كنت مع سفيان فما استطعت أن أقف معه من الكلام الذي جاء به إلى إسحاق، قال: فاختبأت، أنا يظن أن إسحاق سيقتله، وكان معه شرطته، لكنه قال إسحاق: لولا أني مرسول من المهدي لفعلت بك ما في نفسي، ثم خرج. فكان أولئك العلماء لا يخافون إلا الله جل وعلا، لكن لا يهيجون الناس، لكن إن رأوا فرصة للنصيحة فإنهم ينصحون. فهذا المراد من هذا الحديث: كلمة حق عند سلطان جائر هي أفضل الجهاد وأفضل الشهداء. أيضا رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.